المرأة زهرة كل يشمها، واما انه بس للزوج فقط ولابس عباءة وكذا وما الى ذلك وتبقى كأنها عمدية، لا، عليها ان تفعل هذا وتفعل هذا وهي مطمئنة، وربما ان وليها معها مطمئن وتنزل في المسبح وتسبح ومعها نساء، يا الله معها رجال اجانب. والعرب في جاهليتهم التي ازالها الله كانت المرأة تستتر، وكانت المرأة تتصف بصفات الكمال، للبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف. انا ابغى البس عباءة. هذه زوجة معاوية لما اخذها واتى بها الى دمشق، وبلاد دمشق بلاد كان فيها الروم، وهي امرأة عربية اعرابية لا تعرف الا البادية، جاء بها الى قصور عالية ورأت هذا المنظر وهذا المشهد ما اعجبها، فقالت هذه الابيات: للبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف. تقول في شان النبي القيط وما الى ذلك: وكلب ينبح الطراق دوني احب الي من قط اليه. وتقول: وقرن خرق من بني عمي نحيف احب الي من ابن عنيف. معاوية رجل ضخم كبير، انا ولد عمي خرق صغير ضعيف اولى لي من معاوية. غضب معاوية رضي الله تعالى عنه لهذا البيت وطلقها رضي الله تعالى عنه وارضاه. والعرب في جاهليتهم النكراء اذا بلغت المرأة الفتاة السابعة من العمر، السادسة من العمر، ذهب ودفنها حية خشية العار، خشية العار، خشية العار. فماذا نقول اليوم للجاهلية لو رأوا مناظرنا وأوضاعنا وأحوالنا؟ إن جاهليتنا اليوم أشد بلاء من الجاهلية الأولى، مع أن الجاهلية الأولى مقتها الله وذمها الله، وما دعاهم إلى هذا الأمر إلا الغيرة على النساء، الغيرة دعتهم إلى هذا الأمر. والوضع ماذا أقول وأنا في مسجد رسول الله؟ زالت الغيرة من الكثير. يا أخي عندي بوم، بوم سجل فيه الصور، صورة زوجتي ليلة العرس، يوم العرس، عندما جاءوا يعقدون القران، عندما زفت، عند وعند وعند، صورة ابنتي، صورة أمي، صورة أختي. إذا جاء ضيف غريب من الأدب اللياقة أن يأتي بالبوم. تفضل، هذه الست في ليلة العرس، وهذه هذه الصورة أخذت لما ذهبنا إلى المسجد لنعقد النكاح، وهي على أحسن وضع. والله لأن يبقى الناس على فطرتهم وعلى ما هم عليه أولى من هذه الأمور التي تسلخ المرء من الحياء وتبعده عن الله تبارك وتعالى. إذا عائشة تقول: فما كنت أرى منه وما كان يرى مني، بل قالت بالحرف الواحد، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسول الله يؤدبنا ويعلمنا الحياء حتى في الحالة التي أباح الله تعالى للرجل أن يتمتع بامرأته وامرأته يجوز له أن يتمتع بها، على أي حال يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فلا يتعرى كما يتعرى العير، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه. إذا أتى الرجل امرأته في غرفة النوم، الباب موصود لا يراه أحد، ولا جن ولا انس لا يتعرى ويزيل جميع ملابسه، والمرأة تزيل جميع ملابسها، ليس عليها ستار، ليس عليها شرشف، فيواقعها ويأتيها، لأن الله تعالى أحق أن يستحي منه، ولأن ملائكة الله تعالى تكتب الحديث الذي يجري ما ينزل من قوم إلا لديه رقيب عتيد، فلا يتكلم أثناء ما يأتي أهله لئلا يدخل ملائكة الله تعالى فيكتبون ويرونه وهو على هذا الحال، ويرونه والمرأة على هذا الحال. هذه آداب إسلامية أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الإمام مسلم عقد هذا الباب، وأذكرك بما قلت أول المجلس ما عقد ليتكلم على حياء النبي، وإنما عقد ليبين لنا كثرة حياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الإمام مسلم الحديث الأول، الحديث الأول عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول. أريد أن أقف هنا هنيئة، لعلك تستغرب عندما نقرأ الحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث، هذا يسمى سند، هؤلاء رجال رواة، هم الذين ينقل بعضهم عن بعض إلى أن يبلغ الحديث رسول الله. إذا لم يوجد هذا السند، وإذا لم يعرف رجال هذا السند، الحديث هذا لا يقبل ولا يعترف. السند ضرورة في حديث رسول الله، وكل من ذكر من أسماء الرجال معروف مدون: قتادة بن دعامة السدوسي، شعبة ابن الحجاج، عبد الله بن أبي عتبة، من اسمه أحمد، من اسمه أسعد، من اسمه أكرم، من اسمه محمد، كل هذا مدون في دواوين يتكلمون عليه: ثقة، عدل، مقبول الرواية، فلان ضعيف، لين الحديث، فلان لا تقبل روايته، تكلموا على هذا من قبل. وديننا ليس كدين اليهود ولا كدين النصارى، النصارى واليهود أخبار من دون رجال، من دون أن يعرف الرواة من هم، ولكن الشريعة المحمدية لا يقبل حديث رسول الله، لأن كلام رسول الله مبين لكلام الله إلا إذا كان الراوي ثقة، عدل، ضابط، إلى آخر الشروط التي ذكرها العلماء. ولذا تسمع فحدثنا وحدثنا وحدثنا، ويضيع الوقت في حدثنا، الوقت ما ضاع في حدثنا، لأن هؤلاء رجال السند، ورجال السند معروفون مشهورون عند علماء الحديث، وعلماء الحديث قال فيهم الشاعر: للحديث رجال يعرفون، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. يأتي إنسان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحديث، قال الحديث، إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، إيش؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، كذاب، هذا حديث موضوع، النبي ما يقول هذا، النبي 23 عام ينفي الاعتقاد في الحجر والوثن والصنم، ويدعو أن نعتقد في الله وأن نعبد الله ولا نعبد سواه. يقول النبي: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، حديث موضوع ساقط ليس بشيء. محدث آخر قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. إذا نزلت المصائب والهمات والبسمة والهرسة وما إلى ذلك، اذهبوا إلى القبور ولوذوا بأصحاب القبور حتى يزيلوا ويرفعوا هذا البلاء الذي نزل. قال: لا، كذابين هؤلاء، النبي ما قال هذا، النبي يقول: نلوذ بالقبور، والنبي امرنا ان نلوذ بالله وان نعتصم بالله وان ندعو الله وان نسأل الله. والله تعالى يقول وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. والله تعالى يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الموتى الذين ماتوا ولم يستطيعوا ان يدفنوا انفسهم نحن غسلناهم كفناهم عملناهم صلينا عليهم حفرنا مقابرهم واريناهم في المقابر. لو لم نفعل هذا نحن لما واروا انفسهم. نلجأ اليهم نلوذ بهم نطلب منهم ام اننا نطلب من الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت. هذا حديث موضوع ليس بشيء فيه فلان ابن فلان وهو كذاب وضاع رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. الحديث عن ابي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدرة فخذ من الانصار خدرة وخدارة الانصار الاوس والخزرج. فابو سعيد سعد بن مالك ابن سنان صحابي صغير لكن الله تعالى اكرمه فكان جماعا لحديث المصطفى ولذا كان من رواة الحديث من المكثرين في رواية الحديث. ابو هريرة من المكثرين رضي الله عنه. ابو سعيد جابر عائشة فلان فلان معروفون. فابو سعيد هذا الشاب الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه كان من رواة حديث المصطفى. يقول ابو سعيد يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء البنت البكر التي لم تتزوج. فان عادة العرب حتى في جاهليتهم البنت البكر يجعلونها في خدر في الخباء لا تقابل حتى النساء. ومن عادة البكر انها تستحي وانها لا تظهر امام الناس وانها لا تتكلم بما يتعلق بامور الزواج النكاح وما الى ذلك. فتكون في خدرها في خيمتها وتأتي الى موضع منعزل تبقى فيه لا تلاقي النساء فضلا عن الرجال. هذا يقولون بكر عذراء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام البكر تستاذن واذنها فماتها والطيب تستامر واذنها نقها. الوالد اذا اراد ان يزوج ابنته البكر العذراء التي لم تتزوج من قبل وعذارتها موجودة. العذارة عبارة عن جلدة صغيرة على الفرد. هذه عندما يأتي الرجل المرأة لأول مرة هذه العذارة تزول ويخرج منها دم علامة على أنها عذراء. فإذا لم يجد العذرة ولم يخرج الدم تزوجها أهي زانية؟ لا. أنا أتهمها؟ لا. بل علينا أن نتقي الله في بناتنا في أخواتنا عندما يتزوجنا. فإن بعض الرجال إذا تزوج المرأة البكر التي لم تتزوج قبل ودخل عليها ولم يخرج الدم ولم تزل العذارة قال هذه سبق ان اتصلت برجل فيقع الشحناء والبغضاء والكراهة من اول اليوم بينهما، واهلها يتهمونها بانها فعلت وفعلت. لا يا قوم، هذه العبرة تزول اذا نامت تحت القمر، وهذا امر مجرب. ولذا يجب علينا ان نتقي الله في بناتنا، اذا فزعت خافت بشيء تذهب عذارتها، اذا قفزت من موضع عالي وهي تلعب كوره، ذكرها العلماء تزيل هذه العذاره. فما دام انها وجدت الحمد لله، ما وجدت لا تتهم، ولنتقي الله فيها. فإذا أراد الولي الأب، والأب هو الذي يجبر، أما الأخ لا يجبر، العم لا يجبر، ولا أي واحد من العصب يجبر، وإنما الذي يجبر البنت الأب. ولكن لا يجوز للأب أيضا أن يزوج ابنته إلا بعدما يستأذنها، ولكن لا يجوز للأب أيضا أن يزوج ابنته إلا بعدما يستأذنها ويخبرها ويقول لها إن فلان ابن فلان أتى يخطبك وقد ارتضيناه لأنه صالح، لأنه تقي، لأنه ورع ويصفه. فإذا صمتت سكتت ما تكلمت سمات وائل، وإذا قالت يا أبتي أنا ما أريد هذا، لما ما تريدونه؟ حوار، لا مانع أن يقع الحوار بينها وبين الأب، لكن بطريقة الأدب. لما لا تريدونه يا ابنتي؟ قالت لأنه لا يصلي، ولأنه يثمر في المقاهي إلى الساعة الثالثة الرابعة، ولأنه سمع أنه يتعاطى مخدرات وخمرة واوا واوا، ولهذا أنا لا أريد يا أبت. لا يجوز له أن يجبرها لتتزوج به. وخرق من بني عمي نحيفا أحب إلي من إذن عنيفي، ولو كان ذا مال، ولو كان ذا جاه، ولو كان ذا حسب، ولو كان ذا نسب، حسبه لا ينفعها، ومالها ماله لا ينفعها، وجاهه لا ينفعها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ونسبها ودينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك، فإن من كان دينا قادها إلى رضوان الله، وإذا كانت دينا قادته إلى رضوان الله، وإذا كان لأجل المال المال يذهب ويفنى، وكم من غني افتقر. وإذا كان وجيه وجاهته تذهب، فكم من أبناء الرؤساء عظماء، بل كم من ملوك ذهب ملكهم وانتهر وانتهى كل شيء. وقد حدثنا التاريخ، ولولا المناسبة ما قلت ذلك، أبناء السلطان عبد الحميد يعملون في الشام في المطاعم، والسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان رحمهم الله ما ملكوا بلاد العثمان فقط، العثمانيين فقط، بل يقال لذلك السلطان ملك ما بين الخافقين، الشمس تطلع وتغرب في ملكهم. قد ذهب وانتهى، لأن كل شيء ذهاب وكل شيء فان، ولا يبقى إلا وجه الله تعالى. المال يذهب، الجمال يذهب، إن تزوجها لجمالها أو تزوجته لجماله يمرض، فإذا مرض زال الجمال وزال كل شيء. نسأل الله العافية والسلامة. صاحب استاذا وابنتي قالت لا لا، ما سكتت اذن، نطقت اذن، جاءت ابنة بكر الى سيد الخلق: يا رسول الله، ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع دمامته بي. ولد اخيه دميم فيريد ان يرفع هذه الدمامة ويجعلها علي وانا بكر وانا ما ارتضيت ما فعل ابي. طبع النبي صلى الله عليه وسلم الاب ونهاه عن هذا الامر. فلما علمت انه قد قضي لها وان الحق صار لها قالت يا رسول الله قد اجزت ما فعل ابي وانما اردت ان يعرف الناس انه لا حق للاباء على بناتهم رضي الله عنها وارضاها. نحن اليوم عندنا مثلا من هذا النوع. المثلة التي عندنا اليوم من نوع اخر لكل زمان لكل مقام مقال ولكل زمان دولة ورجال. اليوم بعض الاباء لا يزوجها ليه؟ لانها متعلمة وموظفة وتتقاضى في كل شهر بحمد الله تعالى 12,000 فيتركها من دون زواج ليحلب ويدع هذه المسكينة حتى تكبر وتبلغ 35 والاربعين من العمر وقد خفت ارجل الطراف وقد كره الرجال فتبقى عانس فتدخل عليها الامراض والاوهام وترى اخواتها وزميلاتها الصغار تزوجنا وهي غير متزوجة. يأتي الليل فلا تنام وتطلع الشمس فلا تنام ويمسي الليل فلا تنام وهي تدعو على ابيها ليل نهار لان اباها قد واء بها وهي حية. وفعل فعل الجاهلية الاولى. الجاهلية الاولى يأذون الصغار والواد الصغار في ذلك الوقت كان ليس لغرض مادي مالي وانما كان الذي بعثهم على هذا الامر الحياء وكراهة العار وما الى ذلك. واما اليوم تره الاباء تره الاخوان تره الاقرباء لا يزوج اخته لا يزوج بنته لا يزوج بنت ابني وما الى ذلك. لما مريضة ليست بمريضة. يا اخي والله بناكل فيتامينات الطعام كله فيتامينات والمرأة واطية 70 شهوة اكثر من الرجل. رغبة المرأة في الرجل اكثر من رغبة الرجل في المرأة. المرأة زيدت 70 شهوة ولكن يمنعها الحياء. ولذا بدأ الله تعالى بها بأمر الزنا فقال الله تعالى الزانية والزاني لأن المرأة في باب الزنا أقوى. أما في باب السرقة فالله تعالى يقول السارق والسارقة. السارق الرجل يقدم يفعل يذهب وما إلى ذلك. ولكن المرأة متى ما زالت الحجاب ووقفت عند باب المسجد حتى المصلين ينظرون إليها ويستهونها وما إلى ذلك والله المستعان. السيد التي سبق لها ان تزوجت وطلقت او مات زوجها عندما يزوجها ابوها لا بد من نطقها. انا اريد ان ازوجها خطبك فلان يريدك فلان. ان قالت نعم فالقول لها قالت لا فالقول لها. الشاهد ابو سعيد يصف نبينا المصطفى عليه من ربه افضل الصلاة والسلام بانه كان اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد عرفناه في وجهه وجه ابيض وجهه ليس بمستطيل وجهه كالقمر ابيض مشرب بحمرة له لحية كفة كبيرة تملا صدره ليس بالضيق عريض ليس بالطويل الباين الطام ولا القصير الباين القصر، وانما كان وسط صلى الله عليه وسلم. اذا مسى كانما ينحدر من سبب، يعني عندما يمشي كانه من علو ينزل، لا يمشي مشية القتالى ولا مشية المرضى، وانما مشيته صلى الله عليه وسلم مشية القلب صلى الله عليه وسلم، يسبق اصحابه اذا مسى معهم. فاذا التفت صلى الله عليه وسلم بتواضعه وعلم انهم خلفه وقف قليلا حتى يعود اليه ويسير معهم، لا يريد ان يمشي امامهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين واشد الناس حياء لرب العالمين لا اله الا هو. اسمع هذا الوصف الغريب، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه حالا يبدو في وجهه، وكان اذا خطب وصعد على المنبر هذا الهين هذا اللين صلوات الله وسلامه عليه، اذا صعد على المنبر سد صوته واحمر وجهه، على صوته واحمر وجهه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تلك الحاله التي كانت حاله رزق تعود الى امر اخر، لا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب لنفسه، انسان تعدى عليه تكلم عليه لا يقول يا عمر قم اضرب عنقه، يا ابا بكر يا علي، لا اصبر، جاء اعرابي، وتعلمون احوال الاعراب ليس كاحوال المدن، اتى واخذ رداءه ووضعه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ الرداء ولفه على عنق النبي، يا محمد اعطني من مال الله فانه ليس لابيك ولا لامك. فسكت رسول الله وامر له ان يعطى بعطاء، باع له اخر بيع قرضا دينا، جاء يستوفي الدين، ولما جاء يستوفي الدين اسمع الاسلوب، يا محمد انكم آل ابي عبد المطلب قوم مصر، هذا اول في اول كلام. عمر واقف سمع الكلام، غضب عمر قال يا رسول الله مرني ان اضرب عنق هذا المنافق. واحد يقول للرسول هذا الكلام، انتم قوم مطل يا بني عبد المطلب؟ قال النبي لعمر انا اولى بان تامرني بحكم القضاء وان تامره بحكم القضاء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام مسلم رحمه الله: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن. قال حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجس يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجس رويدك سوقا بالقواريب. قال وحدثنا أبو الربيع العتقي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. قال حدثنا عمرو الناقد ساق السند الى ابي قلابه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق به يقال له أنجسة، فقال: ويحك يا أنجسة، رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى حاو حدثنا أبو كامل ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم.